بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح للأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم على رأس 100 سنة: لا يبقى نفس منفوسة ممن هو موجود الآن،
يعني في الوقت الذي قاله صلى الله عليه وسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن،
يعني أن ينقطع أهل ذلك القرن بالموت.
وفي رواية جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر يقول: ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ.
وأريد بالنفس المنفوسة يعني من بني آدم، أما من كان من غير بني آدم فلا يشملهم هذا الحكم، كالملائكة والجن وغيرهم ممن استثنى الله سبحانه وتعالى. ولهذا استدل أهل العلم والمحققون بهذا الحديث على أن الخضر صاحب موسى يندرج في هذا الحديث ويكون من علامات موته هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن معجزة وعن علم من أعلام النبوة فيندرج تحته. ولذلك إن من استثنى الخضر وادعى أن الخضر موجود وأنه حي وأن هذا الحديث لا يشمله، دعواه تفتقر إلى دليل. والظاهر والله أعلم أنه مات. ومن أبرز الأدلة والقرائن على موته ما أشرت به في درس البارحة من أن الخضر لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو كان موجودا في حي في وقته لوجب لقاءه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال بعد أن أخذ العهد على الأنبياء أنهم إن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يقروا بنبوته، فقال جل من قائل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولم ترد رواية ولم يثبت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الخضرة أو أن الخضرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه آمن به أو أنه بايعه، كما وقع ذلك يعني بين الخضر وموسى، مما يدل على أن الخضر لم يكن موجودا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته هذه. وعندما ذكر هذه المعجزة من المعجزات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وفي رواية أبي سعيد رضي الله عنه مثله، لكن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما رجع من تبوك،
يعني بعد فتح مكة وبعد توجهه إلى تبوك وحرصه على ملاقاة الروم الذين هموا أن يغزوه صلى الله عليه وسلم لكنهم تراجعوا. نعم.
قال: هذه الأحاديث قد فسر بعضها بعضا وفيها علم من أعلام النبوة، والمراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من 100 سنة، سواء قل أمرها قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق 100 سنة. ومعنى نفس منفوسة أي مولودة. وفيه احتراز من الملائكة، وقد احتج بهذه الأحاديث.
وفيه احتراز من الملائكة يعني أنهم لا يندرجون ولا يدخلون في هذا الحديث، لأن لهم سنة ولهم أعمار الله سبحانه وتعالى أعلم بها، ولم يخبرنا جل وعلا أنهم لهم آجال كآجال بني آدم. نعم.
وقد احتج بهذه الأحاديث من شد من المحدثين فقال: الخضر عليه السلام ميت، والجمهور على حياته كما سبق في باب فضائله.
وبالحقيقة إن هذا القول وهو موت الخضر ظاهر أنه هو قول الجماهير من أهل السنة والجماعة، وأن القول الشاذ هو قول من احتمل له الحياة بعد هذه المدة. نعم.
ويتأولون هذه الأحاديث على أنه كان على البحر لا على الأرض،
وفي الحقيقة إن البحر جزء من الأرض، فمن تأول بهذا يعني خالف الواقع. نعم.
أو أنها عام مخصوص،
أو أن هذا يعني هذه الأحاديث عامة تخص بأمثال الخضر، وهذا الأمر متى ما نصت عليه الأحاديث، لكن ما عندنا أحاديث ينص على أن الخضر حي، ما عندنا حديث بذلك، بل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لو أن لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه بقطعة من التوراة وأحب أن يقرأها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب من ذلك فقال له يا عمر والله لو أن عيسى أو لو أن والله لو أن موسى حي ما وسعه إلا اتباعي. وفي رواية لو أن موسى حي ما وسعه إلا اتباعي، فدل ذلك على أن موسى لم يكن حيا. وإذا كان موسى هو الذي عاصر الخضر فالظاهر أن الخضر مثل موسى. نعم.
قوله فوهل الناس بفتح الهاء أي غلطوا.
فوهل الناس يعني غلطوا لما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث قيام القيامة، يعني أراد بهذا الحديث انتهاء الحياة وظهور القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بذلك انتهاء الدنيا، وإنما أراد بذلك انخرام القرن الذي كان موجودا مع وبعث معه صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقال وهل بفتح الهاء، يهل بكسرها وهلا،
يعني من باب ضرب يضرب ضربا،
كضرب يضرب ضربا، أي غلط وذهب وهمه إلى خلاف الصواب.
وهذا الذي ظهر في من ظن أن هذا الحديث من علامات قيام الساعة، والواقع أنه من علامات خرام القرن لا من علامات قيام الساعة.
قال وأما وهلت بكسر،
وأما الفعل وهلا فهذا بمعنى غير معنى غلط. نعم.
وأما وهلت بكسرها أو هلا بفتحها
من باب فعل يفعل، كباب حسب يحسب. نعم.
كحذرت أحذر حذرا، فمعناه فزعت،
يعني معناه الفزع، والوهل هو الفزع. نعم.
قال والوهل بالفتح الفزع. قوله ينخرم ذلك القرن أي ينقطع وينقضي.
نعم.
قوله وعن عبد الرحمن صاحب السقاية عن جابر رضي الله عنه هو معطوف على قول معتمر بن سليمان سمعت أبي،
يعني سليمان.
قال حدثنا أبو نضرة، ثم قال بعد تمام الحديث وعن عبد الرحمن، فالقائل وعن عبد الرحمن هو سليمان والد معتمر.
نعم.
فسليمان يرويه بإسناد مسلم إليه عن اثنين أبي نضرة
يرويه عن أبي نضرة وعن
وعبد الرحمن،
عبد الرحمن
صاحب السقاية، كلاهما عن جابر رضي الله عنه، والله أعلم.
فمسند الحديث جابر، والرواة عن جابر أبي نضرة وعبد الرحمن صاحب السقاية.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه.
هذا الحديث أورده النبي صلى الله عليه وسلم وقاله محذرا من أن يتطاول بعض الصحابة على بعض، خصوصا على المسلمة، مسلمة الهجرة، والذين أسلموا منذ بداية الدعوة، والذين هاجروا أو شهدوا الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، بل الذين أسلموا قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح. والحديث جاء وسببه أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وهو من مسلمة الفتح أو قبل مسلمة الفتح بعد صلح الحديبية، تنازع مع عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان من المهاجرين الأولين، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لشتم خالد عبد الرحمن، فقال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ يعني الذين أسلموا. ثم بين فضل هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليهم، قال: والله لو أنفق أحدكم مثل أحد، أي مثل جبل أحد ذهبا، لو أنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني ما بلغ من الثواب والأجر مثل المد، بل مثل نصف المد مع مثل جبل أحد، مما يدل على أن الذين أسلموا لهم من الأجر ما يزيد على مثل جبل أحد، والآخرون وإن كانوا قد نالوا شرف الصحبة وحصل لهم من الأجر ما حصل، إلا أن النسبة التي لهم كنسبة المد مع حجم جبل أحد، مما يدل على فضل هؤلاء المتقدمين في الإسلام وهؤلاء المهاجرون في إلى المهاجرون الأولون وهؤلاء الذين قاتلوا وجاهدوا ونصروا، كل ذلك لهم أجر مقدر مكتوب عند الله سبحانه وتعالى لا يضاهيهم أحد، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يتطاول عليهم أو أن ينال منهم. نعم.
قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شيء، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه.
والنصيف يعني نصف المد.
قال وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأعمش حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي جميعا عن شعبة عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما،
يعني رواية أخرى وطريق أخرى للحديث يعضد بها وتعضد بها الروايات السابقة. نعم.
قال وليس في حديث شعبة ووكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد،
يعني جاءت الأحاديث مبهمة لكن جاء التفصيل في روايات أخرى.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم سب الصحابة قوله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. قال أبو علي الجياني قال أبو مسعود الدمشقي هذا وهم، والصواب من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا عن أبي هريرة رضي الله عنه.
يعني هذا الحديث من مسند أبي سعيد الخدري وليس من مسند أبي هريرة رضي الله عنه.
قال وكذا رواه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والناس،
على أنه من مسند أبي سعيد.
قال وسئل الدارقطني عن إسناد هذا الحديث فقال يرويه الأعمش واختلف عنه فرواه زيد بن أبي أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، واختلف على أبي عوانة عنه فرواه عفان ويحيى بن حماد عن أبي عوانة عن الأعمش كذلك، ورواه مسدد وأبو كامل وشيبان عن أبي عوانة فقالوا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما،
يعني على أنه من مسنديهما معا.
وكذا قال نصر بن علي عن أبي داود والخرشي عن الأعمش، والصواب من روايات الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ورواه زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه.
يعني وهذا يؤكد أن الحديث جاء من مسنديهما كل من طريقه. نعم.
قال والصحيح عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والله أعلم.
نعم هذا ما رجحه الإمام النووي.
قال واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات،
يعني من الكبائر،
سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب،
لأن الذي وقع بينهم إنما وقع بسبب الحروب بينهم وبين الكفار، أو بما وقع بينهم بسبب الاختلاف في الإمارة والخلافة، وهذا لا يطعن في عدالتهم ولا ينقص من شأنهم، ولهذا شتمهم ولعنهم لهذه الأسباب هو من الذنوب الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يحفظوا حقهم وأن يدعوا لهم وأن يترحموا عليهم، لا أن يتناولوهم أو يشتموهم. نعم.
متأولون كما أوضحناه في أوائل فضائل الصحابة من
يعني
هذا الشرح،
إنهم لم يفعلوا ذلك عن هوى منهم، وإنما هو عن اجتهاد، وأنهم متأولون فيما توجهوا وفيما انتهوا إليه، ولذلك يعذرون فيما فعلوا، فلا يجوز لأحد أن يتناولهم وينال من حظهم ومن حقهم لهوى في نفسه، ولأنه حمله على ذلك سوء الظن بهم رضوان الله عليهم. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل،
يعني أن من سبهم يعزره الإمام، بمعنى أنه يؤدبه ويعيده إلى الصواب، وأن تعزيرهم لا يبلغ درجة الحد، يعني ليس حدا يقيمه إلا حد الفرية، هذا الذي يكون فيه التعزير، لكن أن يقتل لشتمه الصحابة فلا يصل التعزير إلى درجة القتل، وإن كان بعض أهل العلم أعطى للإمام حق القتل لكن على سبيل التعزير لا على سبيل الحد. نعم.
وقال بعض المالكية يقتل،
أي تعزيرا لا حدا،
قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه،
يعني لم يساوي ولم يوازي مد أحدهم ولا نصيف المدي. نعم.
قال أهل اللغة النصيف النصف،
النصيف بمعنى النصف. نعم.
وفيه أربع لغات
في كلمة، يعني في لفظة النصف أربع لغات، نصف ونصف ونصف، لأن النون مثلثة بالفتح نصف وبالكسر نصف وبالضم نصف، وفيها لغة الرابعة وهي النصيف. نعم.
وفيه أربع لغات، نصف بكسر النون ونصف بضمها ونصف بفتحها ونصيف بزيادة الياء، حكاهن القاضي عياض رحمه الله في المشارق عن الخطابي، ومعناه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أحد أصحابي مدا ولا نصف مد. قال القاضي عياض رحمه الله: ويؤيد هذا ما قدمناه في أول باب فضائل الصحابة عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم
من تفضيل الصحابة كلهم
من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم
على جميع من بعدهم
على جميع من بعدهم
من بعدهم
من بعدهم. وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم،
يعني كانت على سعة بعد أن توافر لدى المسلمين من المال والغنائم ما لا يحتاج إليه، بخلاف الجهاد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كجهادهم في غزوة بدر وأحد وغيرها من الغزوات، يوم أن كان الرجل ينفق على نفسه ويخرج ماله وينسلخ مما عنده من أجل أن يقاتل في سبيل الله، حتى إن بعضهم كان يعجزه الخروج لكنه يعذر في ذلك لعدم ما يملك، والله سبحانه وتعالى يثيبهم ويأجرهم، ولهذا كان ثوابهم أعظم من ثواب من بعدهم. نعم.
قال: ولأن إنفاقهم كان في ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعتهم، فقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة الآية،
يعني من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. نعم.
قال: هذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده وفضيلة الصحبة، ولو لحظة لا يوازيها عمل،
لأنها فضل من الله،
ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال القاضي عياض رحمه الله: ومن أصحاب الحديث من يقول: هذه الفضيلة مختصة بمن طالت صحبته وقاتل معه، وأنفق وهاجر ونصر، لا لمن رآه مرة كوفود الأعراب أو صحبه آخر
أو صحبة آخر
بعد الفتح، أو صحبه آخرا أو صحبه آخرا بعد الفتح وبعد إعزاز الدين، ممن لم يوجد له هجرة ولا أثر في الدين ومنفعة للمسلمين.
لكن الذي يظهر الله أعلم أن مجرد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به ولو ساعة يكفي في نيل هذا الفضل وفي نيل هذا الثواب، لأنه صلى الله عليه وسلم أشاد بالصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة الذين وقفوا معه في حجة الوداع حيث أكرمهم الله تعالى بصحبته وبمشاهدته وبالإيمان به، والذين جاءوا أو الذي قاله أهل العلم والمحققون أن هذه الصحبة تثبت باللقاء والإيمان والموت على ذلك. نعم.
قال
وأنها تتفاوت.
نعم.
يعني الصحبة كما ذكر الله تعالى في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. نعم.
قال والصحيح هو الأول وعليه الأكثرون والله أعلم.
انتهى الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.